بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيها الإخوة نقرأ هذه الأحاديث الطيبة ونتعرف عليها، لا لنتلذذ ونطرب لسماعها ولندهش بالأخلاق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن نقرأ هذه الأحاديث ونتعلم هذه الأخلاق لنتحلى بها ولنتحقق فيها إن شاء الله. وخاصة أن هذه الأحاديث بعد أن قرأناها صارت حجة علينا، فينبغي أن نحمل أنفسنا حملا على التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة، ويجب أن نجاهد أنفسنا لكي نصل إلى هذه المرتبة العالية العظيمة من هذا الخلق العظيم الذي كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية اليسر، لم يكن فاحشا. الفاحش هو الذي يتجاوز الحد في كلامه وتصرفاته، يعني إذا سمعته أو رأيته في المواقف تقول مو معقول، يعني هذا الكلام غير مقبول، هالتصرفات وهذه المواقف مو مقبولة. النبي لم يكن فاحشا، كان ضمن حدود الفطرة وضمن حدود السلامة الإنسانية. لم يكن فاحشا لا في كلامه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا متفحشا، يعني لم يكن يتكلف ذلك. نعم. ثم قالت: ولا صخابا في الأسواق. الصخب هو رفع الأصوات والصياح والجلبة. متى يكون الإنسان يعني عادة يرفع صوته؟ متى؟ في وقت الخصومة، في وقت الجدل، أليس كذلك؟ لو أن اثنين اختلفا حول مسألة ما، إن كانت مسألة علمية أحيانا، أو أغلب ما يقع الخصومة بالرفع الأصوات عند الخلاف مثلا التجاري، أو عند الخلاف بفرضا الحسابات بين اثنين، كيف بيصير العياط؟ ترتفع الأصوات، لا أنت غلطان، لا أنا مو غلطان، إلى آخره. فالنبي ما كان يرفع صوته. يا ليتنا نحن كذلك نتحقق بهذا. لم يكن صخابا في الأسواق، وقال في الأسواق لأن أغلب الصخب والعياط أين يكون؟ في الأسواق، في البيع، في الشراء، في التجارات، في الاختلافات. ثم قال أو قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ولا يجزي بالسيئة السيئة. كيف يفعل هذا وهو الذي يطبق أمر الله عز وجل؟ ربنا وصف المؤمنين بأنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون السيئة التي تصلهم بحسنة، بالفعل الحسن، لا يدفعونها بفعل سيء. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أساء إليه إنسان يلتفت إليه ويبتسم، هذه أخلاقه. نعم، يتكلم معه الكلام اللطيف، كيف لا يفعل هذا والله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن؟ فمن أولى الناس بالعمل بكتاب الله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع بالتي هي أحسن، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يدفع السيئة بالحسنة، بأمر حسن. نعم، وهذا أيها الإخوة باب عظيم جدا، وهذه القضية بالذات تجعل أعدى أعدائك من أعظم أوليائك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أعدى الناس إذا دفعت عداوته بإحسانك، بلطفك، بأخلاقك، بكرمك، بتحوله رأسا على عقب، يكون عدوك فيصبح محبك وصديقك ومن أعظم أوليائك. هذه قاعدة ربانية. سبحان الله، الله عز وجل علمك كيف تكسب الأصدقاء، الله علمك كيف تجعل أعداءك لك أولياء. سدك أحسن مني؟ فألا ينبغي أن نعمل بهذه القاعدة؟ قاعدة ربانية، الله الخالق هو الذي ذكرها لك. نعم، فلا تظن الرجولة ولا تظن القوة بأنه تكيل الصاع صاعين، هذا كلام جاهلي. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا الذي يجهل فوق جهل الجاهلين جاهلي، وهذا الشاعر الذي قال هذا شاعر جاهلي. أما في القرآن الكريم وفي أخلاق الإسلام وفي آداب القرآن، ادفع بالتي هي أحسن. طيب كيف تدفع بالتي هي أحسن؟ يجب أن تقذم غيظك، ويجب أن تتوازن. لا تستطيع أن تدفع بالتي أحسن إلا إذا ملكت نفسك. أما إذا كان يعني مثل ما بيقولوا فلتت الزنبركات وما عاد تستطيع تتصرف، فقد يخرج من الإنسان من الكلام ما لا يحمد عقباه، ويضطر إلى أن يعتذر. قد يكون الحق معه فيصبح الحق عليه، ويصبح هو المؤاخذ وهو الملوم. لذلك هذه قاعدة عظيمة جدا أيها الإخوة، كان عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن خلقه القرآن، من أخلاق القرآن ويدرؤون بالحسنة السيئة، من أخلاق القرآن ادفع بالتي هي أحسن. لذلك كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ما الفرق بين يعفو ويصفح؟ يعفو يعني يترك معاقبة المذنب، لأن العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح هو ترك لومه وتوبيخه وتقريعه. فهذا ترقي في الفضل، وهذا ترقي في مكارم الأخلاق، وهذا الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا. قال العلماء هذه الآية فاعفوا واصفحوا فيها ترقي في مكارم الأخلاق، من الحسن إلى الأحسن، ومن الفضل إلى الأفضل. العفو أن تترك عقوبته، الصفح أن تترك ملامته. قد واحد ما يعاقب إنسان، بس كل ما رآه يوبخه ويقرعه، وانت خربت بيتنا وانت فعلت كذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوي الموضوع طوي تام. هذا الفرق بين العفو والصفح. إذا كلاهما من الأخلاق الفاضلة، تترك عقوبة المذنب رقم واحد، اثنين ألا توبخه وتقرعه وتلومه كلما رأيته. خلص نسيت الموضوع، نسيته تمام. وكان أعظم أو من الأمثال الرائعة على هذا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جاء إليه إخوته طبعا في نهاية المطاف بعد هذه الرحلة الطويلة من المعاناة، لما جاء إليه إخوته نعم وعرفوا أنه يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، اعترفوا بخطئهم واعترفوا أنهم أساءوا إليه، وأي إساءة؟ وضعوا في الجب في البئر، يعني لولا أن لطف الله به لكان قد مات. نعم، فماذا قال لهم سيدنا يوسف؟ لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، ما فيها لا ما بدنا نعمل معاتبة ولا مؤاخذة ولا لوم، يغفر الله لكم، يعني الله يسامحكم بتعبيرنا الدارج، يغفر الله لكم. نعم، ثم لما رجعوا إليه وعادوا إليه ومع أبويه مع سيدنا يعقوب ومع أمه، نعم ماذا قال لهم سيدنا يوسف؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال من عظمة أخلاق سيدنا يوسف لما جاء إليه إخوته لم يذكرهم بحادثة الجب، قال أحسن بي إذ أخرجني من السجن، والسجن مين سجنه؟ العزيز، العزيز هو اللي سجنه، هن ما لهم علاقة بالسجن. نعم، قال أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لا فتح سيرة البئر ولا كيف أخذوه بحيلة بدهم يعني يمتعوه باللعب واللهو، ما فتح السيرة نهائيا. هل نجد أخلاق أعظم من هذه الأخلاق؟ لما قص الله علينا هذا أيها الإخوة؟ لكي نتحلى بهذه الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على هذه الأخلاق العظيمة، كان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فأمران اثنان، تترك عقوبة المذنب، ثانيا تترك ملامته وتقريعه وتوبيخه، لأن هذا يؤذي المشاعر ويثير الأحاسيس ويعمق الخلاف بين الناس. تعالوا بنا إلى الحديث الذي بعده فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها. وانتم عم تلاحظوا إخواني الكرام أنه أكثر هذه الأحاديث في وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عن من؟ عن سيدة عائشة، لأنها كانت أقرب الناس إليه، وفعلا أعرف الناس بالرجل من؟ أهله على الإطلاق. يعني إذا بدك تعرف أخلاق الإنسان الحقيقية مين تسأل؟ سأل زوجته، زوجته كشفته على المضبوط. أعرف الناس بإنسان زوجته بالذات. فزوجة النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذا الكلام، هي التي عاشت معه هذه الحياة الطيبة. شو بتقول السيدة عائشة كذلك في هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام الترمذي؟ حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني ما ضرب ضرب مؤذي. النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدم قوته في إلحاق الأذى بالآخرين، ما استخدم يده إلا في الخير، قال إلا أن يجاهد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو خير، لأن الجهاد قمع للشر وإزالة للطغيان. الجهاد كما مر معنا إنما هو فتح لأبواب الخير وإغلاق لأبواب الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد ضرب بيده في سبيل الله لأن هذا خير عظيم. وقالت ولا ضرب خادما ولا امرأة. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هلا احيانا قد ولد صغير يخطئ خطأ، ان عما قد يكون خطأ بسيط تافه، معلمه ماذا يفعل به؟ يضربه مباشرة، يضرب ضرب إفراء الوالدين كما يقال. هذا لا ينبغي أيها الإخوة. إذا عاقبت تعاقب، لكن تعاقب بحكمة، وتعاقب باتزان، وتعاقب دون غضب، لأن الإنسان إذا غضب لا يملك نفسه. وكم من إنسان غضب غضبا شديدا، نعم، إما غضب على ولده، أو غضب على من يعمل لديه فضربه ضربا كان مؤذيا ومتلفا له، لأنه لم ينضبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادم. إذا سيدنا أنس الذي خدمه 10 سنين مثل ما مر معنا بالدرس الماضي، شو قال سيدنا أنس؟ خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، أف ما قالها. فهل يضربه؟ أقل من الضرب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال لي أف، لأنه كلمة أف سبحان الله بيتبرم فيها الإنسان، تخدش المشاعر. نعم، إذا واحد جيت لعند إنسان وشافك كترت عليه وقال لك هف شو الجي تبعك، تتألم. فالنبي أف ما قالها، وبالتالي من باب أولى أنه ما ضرب خادما. ثم قال، قالت سيدة عائشة ولا امرأة. وهذا أمر هام جدا أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذين يضربون المرأة ليسوا بخيار الناس. وجاء النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى بعض النسوة أن بعض رجالهم يضربونهم، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس أولئك بخياركم، يعني هؤلاء أشرار الذين يضربون المرأة. قد يقول قائل ربنا قال واضربوهن، بدك تعرف إمتى قال واضربوهن وكيف يكون ذلك؟ الذي فسر هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكيف الضرب؟ قال بالسواك، بالسواك أو بشيء محرمي أو بشكير، يعني نوع من تنبيه المشاعر وتنبيه الأحاسيس إنه هذا الفعل غلط. في ناس بيعملوا حالهم صحابين دين، بيقولك الله قال واضربوهن، وبينزل فيها ضرب هذا يعني يدل على الجهل التام بالقرآن الكريم، وعلى الجهل بأحكام الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي نحن نتألم ألما شديدا حينما نسمع أن بعض الناس يعني لا يتورع عن أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، ويظن أنه هو يعني في حدود الشرع. لا أخي، أنت خارج عن الشرع وبعيد عن دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يمثل الشرع، في حدا يمثل الشرع غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام تقول عنه زوجته ما ضرب خادما ولا امرأة أبدا. إذا كاد يستعملها في الخير، استخدمها فيما يعود بالنفع على الأمة، على أسرتي. نعم، فهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي، حدثنا، يقول الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. انظروا إلى وصف السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام رائع. تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني إذا واحد أساء إليه إساءة شخصية فالنبي سامحه، روح الله يسامحك. إذا كان إساءة شخصية ما كان ينتقم لنفسه، إنما كان ينتصر إذا انتهكت حرمات الله. وفرق كبير بين ما تنتصر لنفسك الأمارة بالسوء، بين ما تنتصر لنفسك التي تغريك أحيانا بالإثم، وبين يكون غضبك لله تعالى، للخالق العظيم، لقيوم السماوات والأرض، لدين الله سبحانه وتعالى. كم هو فرق كبير جدا ينتصر إنسان لنفس تأمره بالشر، أو ينتصر لله تعالى خالق السماوات والأرض. هذا باب أو درجة عالية جدا جدا من الرقي. فيقول السيدة عائشة يعني لو مرة انتصر النبي لنفسه ما قالت الكلام، قالت ما رأيت رسول الله منتصرا من مظلمة ظلمها قط. كلمة قط يعني أبدا. واحد جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام وعم بيوزع الغنائم، فقال له والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يا لطيف، والله كلام خطير. عم يتهم النبي بإيه؟ بالظلم والجور. عم يتهم النبي أنه يريد محاباة بعض الناس. قال ما أريد بها وجه الله. ليه انت اللي قلت هالكلام؟ شققت عن قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ تذكروا شو قال لما جاء لعنده هذا الرجل؟ اقتدى بغيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر فورا سيدنا موسى، فقال رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فنحن الآن إذا كان واحد أساء لك إساءة وتكلم معك كلمة أزعجتك، إن من تتذكر؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، قول صلى الله على سيدنا محمد، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ذكر نبيك مباشرة، لا تنسى. واحد طحش عليك بالسيارة، واحد أساء لك بكلمة، في كثير مواقف يعني قد الإنسان يغضب فيها، يهز بدنه، يهز بدنه كما يقال. بمجرد ما واحد أساء لك إساءة شخصية، مين بدك تتذكر؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد تذكر مين؟ سيدنا موسى، رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. لحنا مين مثالنا وقدوتنا وأسوتنا ومثلنا الأعلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد ما انتقم لنفسه قط. حكينا لكم قصة هذا اللي جبذ له رداؤه، حتى أثرت حاشية البردة في رقبته، حمر رقبته. مو بس هيك، وقال له كلام فعلا انه استفزازي، كلام استفزازي. قال له اعطني من مال الله، لا من مالك ولا من مال ابيك. اوف، ما بيكفي اساءله بالتصرف واساء بالقول. يقول راوي الحديث فالتفت اليه رسول الله وتبسم، الله اكبر. فاذا ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. متى كان يغضب؟ إذا انتهكت حرمات الله تعالى. واحد أساء إلى الدين، واحد أخل بالشرع، واحد خرج عن قوانين الشرع، نعم حينئذ يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. مثل إيه؟ مثلا مثال يروي البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. كان يطول بصلاة الصبح. إيه نعم. فكان ذاك يتأخر عن الصلاة، خايف يعلى، عنده شغل، عنده عمل. قال إني لأتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. سمع النبي هذا الكلام، هذا كلام خطير. معنى هنالك في ناس عم ينفروا الناس من المجيء إلى المسجد، إلى الجماعة. فغضب، شو قال أبو مسعود؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين. مع أن هذا شو عم يساوي؟ عم يصلي. كونه أطال إطالة فاحشة حتى نفر الناس، هذا خرق، هذا مفسدي، هذه مفسدي. غضب النبي من أجلها. إذن لنفسه ما غضب، غضب لله تعالى. قال إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز. معنى فليتجوز فليخفف الصلاة. ليه؟ بيّن النبي الحكمة، قال فإن خلفه الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة، يعني عنده شغل بده يمشي، علقت فيه نص ساعة بالصلاة. إيه نعم. فكرهت أن يأتي إلى المسجد، ونفرته من صلاة الجماعة. وقت غضب النبي عليه الصلاة والسلام، شايفين؟ حتى غضب النبي غضب راقي، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب أكابري، لأنه غضب لله تعالى. ما يغضب لأتفه الأسباب، يغضب لأي مشكلة، كل شيء شخصي. يلا روح، الله يسامحك، الله يغفر لك، هكذا يجب أن نكون. شو رأيكم نتعاون على هذا أيها الإخوة؟ تقدروا يعني أنه إن شاء الله ما تنتصروا لأنفسكم؟ بتعاهدوني على ذلك؟ والله شيء عظيم. هي شغلة صعبة، ها؟ مو تفكروها سهلة؟ والله صعبة كثير، لكن لا يطيقها إلا الأقوياء. وهذا قاله ربنا عز وجل، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، اللي أوتي الخير الكبير يكون على هذه الدرجة، لا ينتقم لنفسه، يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. في عندي أحاديث كثيرة متى غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان غضبه فقط لله. لكم بعضها، تسمعوا بعضها، يعني مثلا جاء هذا حديث رواه مالك في الموطأ وأبو داود والبيهقي عن سيدة عائشة رضي الله عنها. جاء رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، تقول سيدة عائشة وأنا أسمع السؤال، شو سأل النبي؟ قال له يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال له عليه الصلاة والسلام وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم. يعني أمر لا بأس فيه، والجنابة لا تفسد الصيام، يعني بتكون قبل الفجر طبعا. حتى الإنسان لو كان صائم واحتلم وهو نائم ما له علاقة بالمسألة. فقال إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. قال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم. فقال له الرجل إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني أنت الله غفر لك كل شيء، أما نحن مشكلتنا مشكلة كبيرة، يعني شو بدنا نساوي بحالنا؟ أوف، إذا كان أنت ما جعلت النبي قدوتك في هذه المسألة واتبعت النبي في هذا الأمر، بمن تتبع؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني في ناس بدهم يعملوا عبادة أعظم من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء ما مقبول. مثل الثلاثة اللي سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول راوي الحديث كأنهم تقالوها، إنه والله عبادة بس بدنا أعظم من هيك، بدك أنت تكون عبادتك أعظم من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك واحد منهم شو قال؟ أنا سوف أصوم ولا أفطر. الثاني قال سوف أصلي ولا أرقد، خلاص ما عاد نام بالليل. ثالث قال أنا ما عاد أتزوج، بدي أترهبان. واحد قال لن أكل اللحم. هذا غلو، وهذا الغلو في الدين إساءة للدين. وقت النبي عليه الصلاة والسلام غضب وجمع الصحابة وقال لهم أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ومع هذا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت حرمات الله أو حيكون في خرق أو خلل أو خروج عن أحكام الدين، حينئذ كان يجمع الصحابي رضي الله تعالى عنهم ويوجههم إلى ما فيه الخير ويسدد أعمالهم ويبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه. مر سيدنا بلال رضي الله عنه جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله فلانة ماتت واستراحت. كثير من الأولى لحنا ما هي والله استراح، الله يرحمه استراح من الحياة كام. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما غضب؟ لأنه بلال عم يحكم على أمر لا يعرفه. ما بصير تحكم على قضية أنت ما لك اطلاع عليها. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من دخل الجنة. فأنت بتعرف أنه هي دخلت الجنة وغفر لها؟ لا ما بعرف. كان شو عم تقول استراحي؟ رأيتم كيف يعني حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان تعليما، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم كان توجيها وإرشادا. ما أحلى هذا الغضب إذن، وما أجمل هذا الغضب، لأننا بغضبه عرفنا، وبغضبه فهمنا، وبغضبه عدنا إلى الحق. أرأيتم في واحد غضبه بخرب الدنيا ما هيك؟ أما غضب النبي كان يعمر الدين ويصلح الدنيا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح الانحرافات. غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم به الاعوجاجات. فما أعظم هذا الغضب، هذا الغضب. من أراد أن يغضب فليغضب هكذا، إصلاحا للأمور، تقويما للاعوجاج، بيانا للحق، ارتقاء بمن حوله. هذا غضب محمود وهذا غضب رائع جدا. فليكن كذلك غضبنا، لا نغضب لأنفسنا ولا ننتصر انتقاما لأنفسنا. لا تنتقم لنفسك كثير، لا تعظم نفسك، لأنك بالآخير بدك تقعد بها الأمر وبدك تفنى كلك ليوم لقيامي. فمو محرزة أنه أنت تغضب لنفسك. توكلنا على الله يا جماعة، نسأل الله أن يعيننا على ذلك بإذن الله تعالى. طبعا في هنالك أحاديث كثيرة أذكرها فيما بعد عن المواقف التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تبين طباع النبي اليسرى اللطيفة الظريفة، تقول وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن ربنا قال له ونيسرك لليسرى، إلا اختار أيسرهما. قال ما لم يكن مأثما، ما لم يكن هذا الأمر الميسر هو إثم، فكان يختار حينئذ العزيمة. هذا عسى أن نذكر له شواهد في وقت آخر إن شاء الله، ونتابع في الدرس القادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.